حسينية الإمام الحجة عليه السلام تقدم سلسلة محاضرات شهر محرم الحرام لعام 1437 لسماحة الشيخ عقيل الشبعان. الليلة التاسعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء وعلي قدر من ذؤابة أحمد عبقت شمائله بطيب محتدي أفديه من ريحانة ريانة قضت بحر ضمان وحار مهندي جمع الصفات. الغرة هي تراثه من كل قطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي. وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. اللهم صل على محمد بكر الذبول على نظارة غصنه. إن الذبول لآفة غصن الندي. وقف عليه الحسين ونادى على الدنيا بعدك العفا يا شبيه المصطفى. ولم يستطع على حمله ولكن التفت إلى الهاشميين وقال احملوا أخاكم عليا. جاءوا به يحملونه وهو مكلل بمطارف من العز حمراء وجراحاته تشخب من دمائه وقد بضعته السيوف إرباً إرباش بجع المهر. لبى ليوديه لبوه حسين عن القوم يحمي أثار المهر للعدوان. فربيه آتشبيه بموسط العسكر هذا يضرب بسيفه وريده وهذا بالخناجر فالصليدة وهذا يغط من رمح الحديدة بخاصرته وهو يعالج ويفغى في قلبه الطعن وتلوج روحه ومحد عرف غير الله جروح دمايات على حصانه سفوح ونادى يا ابني من سما يا يمك ونين يا ابني من سما يمك ونين ومن شبحت لعند الموت عينك إلى العشرين ما وصلت سنين يا كحاتفني عليك الدهر لقشر ويلي جاب ومدد ما بين اخوته بتعدهم يا ويلي وهم موتى بس ما سمعن النسوان صوته اجت عمته تصيح الله اكبر مبارك بين 70 ألف جابوا عن الحنة بدم الراس حنه دال الشمع بن الشاب زفوك على راسك ملبسنا بالينثر إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا متقين. قال الأكبر عليه السلام لأبيه الحسين يا أبي إذا لا نبالي أن نموت محقين صلى الله عليك يا ابن رسول الله. هذه العبارة كانت لها مناسبة قالها هذا الشاب الجليل رضوان الله عليه، وذلك كما يروي من أرخ لكربلاء أن الحسين سلام الله عليه أخذته خفقة يعني غفوة فانتبه فحولق كثيرا، فدنا منه علي الأكبر فقال أبي لم حولقت؟ فقال عن لي فارس وهو يقول القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم. فقال رضوان الله عليه هذه العبارة، قال أبي أبه ألسنا على الحق؟ فقال الحسين بلى والذي إليه مرجع العباد. ثم قال يا أبي إذا لا نبالي أن نموت محقين. هذا ما أورده جملة من المؤرخين حسب ما راجعت، وكان منهم السيد عبد الرزاق المقرم جاء بهذه الألفاظ، ولعلنا سمعنا غير هذا، يعني ما يتردد على المنابر كثيرا يمكن يكون غير هذا النص، لكن راجعت أنا هذا النص من مقتل السيد عبد الرزاق المقرم وهو من المحققين الأفاضل المحققين، فجاء بهذه العبارات فحرصت على أن أتي بها كما أوردها لأنه رجل محقق وراجع، لا شك بأنه راجع مصادر كثيرة حتى يتحقق من هذا القول. على كل حال هذه العبارة التي قالها الأكبر تشير إلى معنى عظيم وهو اليقين، الرجل على مستوى من اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى وأنه متوثق من قضيته، متيقن من قضيته، لا شاك ولا ناكل، ولذلك قال للإمام هذه العبارة. طبعا في عبارات أخرى قيلت أثرت غير هذا النص وهو لا نبالي وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، إذن هذا ينم عن يقين عند هذا الفتى. ولا شك بأن اليقين يعود كنتيجة، يعود إلى مدرسة تولد هذه الحالة، تولد هذه الظاهرة، اليقين. وعندما نراجع الأخبار والروايات، هناك جملة من الروايات عن المعصومين وبالذات عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يتكلم في تلك الأخبار على أن من مولدات اليقين الأساسية هو الإخلاص. إذا أخلص العبد لله سبحانه وتعالى عبادته، الثمرة الأولى التي يتحصل عليها ما هو؟ اليقين، خلوص العبادة لله سبحانه وتعالى. دعونا نرى بعض هذه النصوص التي تؤثر عن أمير المؤمنين سلام الله عليه فيما يتعلق باليقين. يقول سلام الله عليه كما في كتاب ميزان الحكمة للشيخ محمد الريشهري، يقول: الإخلاص أعلى الإيمان. هذه جملة نصوص عن أمير المؤمنين. الإخلاص غاية الدين، الإخلاص عبادة المقربين، غاية اليقين الإخلاص. هنا محل الشاهد، غاية اليقين ما هو؟ الإخلاص. يعني منتهى اليقين ما هو؟ شو اللي يوصل إلى منتهى هذا اليقين؟ الإخلاص، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، أن تصرف عبادتي لله وحده، ألا تشاب بأمر آخر من الضمائم والدواخل وغير ذلك من الشؤون. هذا جانب. الجانب الآخر، إذا نريد أن نتحدث هذه الليلة بمختصر من القول عن هذه الشعيرة المباركة الإخلاص، لأننا في الواقع نحتاج إلى الإخلاص. المجتمع الذي تكثر فيه الأنشطة الدينية، المجتمعات التي تنشط تكثر فيها الأنشطة العبادية، نحتاج أن نتعلم الإخلاص حتى يكون هذا العمل مقبولا، لأن الله عز وجل لا يتقبل عمل ليس فيه إخلاصا. الإخلاص، الأعمال مشروطة بإخلاصها لله سبحانه وتعالى، أن تكون خالصة له عز وجل. ولذلك خلنا نشوف أهمية الإخلاص، يعني شنه أهميته، كما ورد في بعض الروايات عن محمد وآل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد. طبعا ما يمكن نستقري روايات كثيرة، وإنما نأتي بنماذج فقط كإلماحات إشارات تأكيدا على المعنى المراد. مثلا في بعض الروايات تقول: به يقبل. طبعا مضامين الروايات، بعض الروايات طويلة، لكن نأتي بالمضامين. هذا أيضا ما نقله الشيخ محمد الريشهري في كتابه ميزان الحكمة، جاء بطائفة من الروايات في هذا الموضوع. به يقبل العمل، الإخلاص مانع من الفتنة. فعلا في آخر الزمان تكون فتن، يعني في روايات مخيفة تقول: يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا، يعيش مؤمنا ويموت كافرا، وهذه أمور مخيفة. وكان هناك أيضا رواية طويلة عن مولانا الصادق عليه السلام أرواحنا له الفداء، كان يتكلم مع رجل يقول: في آخر الزمان لا ينفع إلا دعاء الغريق. قال: علمني يا ابن رسول الله. قال: اكتب هذا الدعاء: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أيضا يشتمل القرآن على مجموعة من النصوص تشير إلى مسألة الثبات، أن يكون الإنسان ثابت على دينه. تقلبات في آخر الزمان وحتى في الأزمنة السابقة، الناس يتقلبون والعياذ بالله بسبب ضعف الإيمان، أنه يكون مو محصن بثقافة دينية صحيحة، يتأثر بالشبهات، مثلا يروح إلى مواطن الشبهات، يستمع للمشبهين وأرباب الذين يبثون الشبهات، وهو مو محصن، ما عنده ثقافة، فيميل إلى أقوالهم والعياذ بالله، فتجده مع شديد الأسف ينقلب على عقبيه، أعاذنا الله وإياكم. وهذا طبعا كثير وتشاهدونه، أعاذنا الله وإياكم. في مصطلح أيضا يرد في الروايات العديلة، العديلة عند الموت. ولو البعض اطلعت على بعض البحوث أنه يعني ما عليه هذه المسألة، ما وصلوا إلى أنها يعني دقيقة بهذه الصورة التي تقرأ في بعض الروايات، لأنهم أن يلتفتون إلى أسانيد تلك الأخبار، لكن هذا المصطلح وارد العديلة، أن الإنسان قد والعياذ بالله يعدل عن دينه في حالة الموت بسبب ضغوط سكرات الموت، ضعف الإيمان، كثرة الذنوب، تسبب لهذا الإنسان أنه مثلا يكفر والعياذ بالله. وعندنا مجموعة من روايات تشير كيف تشكل عليه هذه الضغوط من قبل الشيطان وحضور الأعمال عنده، وهو ضعيف مو محصن، الصلاة ما يأتيها كما هي، الصيام ما يعطي حقه، العبادات ما يعطيها حقه، فيصير في حال الموت في حالة ضعف شديد، قد يصرف أو قد مثلا يكفر والعياذ بالله، كما يصطلح عليه بالعديلة، يعدل عن دينه أعاذنا الله وإياكم. وهناك أدعية أيضا تقرأ لأجل أن يوقى الإنسان هذه الحالة، عندنا مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي، هناك دعاء يسمى بدعاء العديلة، استحب أن احنا نقرأ هذا الدعاء ونسأل من الله عز وجل أن يدفع عنا هذا البلاء. إذن الإخلاص مانع من الفتنة، أن يكون العمل خالص لله لا يشوبه شيء، هذه أمن لك شنو؟ أن هذا الإنسان مثلا لا يفتتن في دينه والعياذ بالله. أيضا الإخلاص يوصل إلى أعلى مراتب الإيمان، إذا كان الإنسان أخلص عمل لله سبحانه وتعالى وصرف هذه العبادة لله وحده بلا شريك، يوصله هذا إلى أعلى مراتب الإيمان الإخلاص، يوصل إلى غاية الدين، يوصل إلى غاية اليقين. وكثير من الروايات التي تشير إلى أن الإخلاص له هذا الحراك، له هذا الأثر العظيم. وقبل الدخول في موضوعنا، وفعلا احنا عرضة لأن يكون في أعمالنا ليس فيها خلوص لله سبحانه وتعالى، البعيد عنكم أيها الإخوة الكرام، لكن الإنسان معرض لذلك، خاصة إذا كان هناك رغبة عند الإنسان في حب الظهور، في حب الرياسة، في حب السمعة، في حب الجاه، في حب الدنيا كما أشارت الأخبار، كلها عوامل تجعل الإنسان أحيانا يصرف هذه العبادة لغير الله، يعني لهذه الغاية والعياذ بالله التي هي بعيدة عن خط الله، يعني يلتفت إلى أمور ومصالح ويمتط الدين ليصل إلى تلك الغاية، فيصبح الدين بدل ما هو غاية سامية يصبح وسيلة للوصول إلى أغراض شخصية والعياذ بالله. يعني قد يستأكل بدين الله أعاذنا الله وإياكم، قد يستخدم مثلا العناوين العلمية موقع الدين ليحصل منافع دين دنيوي، وهذا طبعا خرج عن دائرة الإخلاص، وصرفت العبادة لغير الله عز وجل إذا كان القصد والغرض هو هذا الأمر الدنيوي، إذن هذه العبادة ليس فيها خلوص. الإنسان اللي يقف للحراسة، الخطيب الذي يصعد على المنبر، الإمام الذي يقف في المحراب، الإنسان اللي يعمل مثلا في الأنشطة الدينية، كل هذه المواقع هي مواطن يرد فيها شنه أحيانا عدم إخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان عليه أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الإخلاص، يخلص العمل لله وألا يلتفت إلى هذه الأمور. وطبعا لا يمكن أن يصل إلى هذه الحقيقة بحيث تتملك مشاعره إلا من خلال ثقافة، يقرأ كثيرا فيما يتعلق بمادة الإخلاص، لأنه ورد فيها روايات ومشفوعة في بعض المصادر بقصص جدا راقية. أنا أنصح بكتاب ميزان الحكمة للشيخ محمد الريشهري، لأنه عارض النصوص بشكل مبسط ويعلق عليها وأيضا يشفعها بقصص، هذه جيدة لكم أيها الإخوة الشباب أخواتي المؤمنات، هذا نافع يعطيك خلفية ثقافية في كثير من المسائل التي نحتاجها، ومن جملتها الإخلاص، بل من أعلاها، هذه الرتبة العظيمة التي يهبها الله سبحانه وتعالى لمن أحب من عباده، كما ورد في بعض الأحاديث القدسية بأن الإخلاص فيما معناه هي التحفة التي يعطيها الله لمن أحب من عباده، كما في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودعوني هنا بعد ذي بدء أن نشوف ننظر معنى الإخلاص من الناحية اللغوية، ومعنى الإخلاص عند يعني في الشريعة، يعني وين يتناول هذه المادة، وين تتناول عند الفقهاء. النقطة الأولى، الإخلاص في اللغة كما في المعاجم اللغوية للسان العرب لابن منظور وغيره، أن الإخلاص لغة معناه صفى وزال عنه شوبه، يعني الشيء إذا صفى ونقي من الشوائب. أحيانا مثلا الماء يكون كدرا، الذهب يكون كدرا مشوب بمعادن وأمور أخرى، تقوم عوامل لتصفيته لتزكيته لتنقيته. فهذا يعتبر شنه معنات الإخلاص في اللغة، يعني صفى وزال عنه شوبه. أما من الناحية الشرعية، الإخلاص يتناول في مباحث النية عند الفقهاء. مباحث النية، إذا جيت مثلا لرسائل الفقهاء وتجي مثلا في مقام النية، تشوف الفقهاء يعطون آراءهم في هذه القضية، أن النية يعتبر فيها الإخلاص. النية عندما تريد أن تزاول عبادة من العبادات، سواء كانت تلك العبادة واجبة أو مستحبة، يقول لك النية يعتبر فيها الإخلاص لله، أن تنوي بأن هذه العبادة التي تؤديها بنحو التذلل وتخلص بها لله سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة لله. فإذا انضم إليها الرياء، يعني إلى الداعي الإلهي، تبطل العبادة أعاذنا الله وإياكم، سواء كانت واجبة مستحبة، سواء كان الرياء في الابتداء أو في الأثناء، وهناك تفصيل مطول عند الفقهاء في هذا المقام، يعني عندهم تفاصيل كثيرة. راجع لأقل الرسالة العملية، راجع مثلا قسم العبادات، بتشوف الفقيه يتكلم عن النية، المرجع المقلد يتكلم عن النية، شوف هناك عندهم تفريعات وتفاصيل فيما يتعلق بهذه المادة، وهي ضرورية أن المؤمن المكلف يطلع عليها حتى يعرف كيف يزاول هذه العبادات، وشلون الفقيه يأخذ بيده إلى الطريق الصحيح، بحيث شلون النية تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يشوبها أمر آخر. يناقشون الضمائم، ما الضمائم، شنه اللي منها مثلا ما يعارض مسألة الإخلاص، ما ينافي مسألة الإخلاص، وغير ذلك، تفاصيل لا يتسع المقام لذكرها. هذه موجودة في الرسالة العملية، وهي متاحة لكل أحد، متوفرة في بيوتنا لا أقل. هذه الليلة اطلع على مادة النية، وأنه في النية يعتبر فيها شنه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الجانب الآخر، مادة إخلاص يعني إلها مشتقات، مثلا هناك مخلص وهناك مخلص، يعني عندنا مرة نقول واحد مخلص وهناك فرد مخلص، وهذه المصطلحات ترد في الروايات وترد في الآيات المباركة. مخلص يعني هذا الإنسان لا يزال يجتهد في تزكية نفسه. المخلص هو اللي يأخذ بالصلاة بالصيام بالعبادة بالذكر بتلاوة القرآن، يتقي الله فيما أمر به، يتقي الله فيما نهى عنه، يقف عند حدود الله عز وجل. إذن العبد في هذه المادة مخلص، مخلص بكسر اللام، معناه ما زال هذا الإنسان مجتهد في تزكية نفسه. وهذا ينطبق علينا نحن عامة الناس، إحنا عامة الناس يعني إن شاء الله نكون من المخلصين، لأننا في منهج التزكية، حضور مجالس الذكر، اطلاع على بعض المعارف، الاتصال بأهل العلم، حضور المساجد، الاستماع إلى الخطب، انتقاء الكتب المفيدة، الاستماع إلى ما هو مفيد، قراءة ما هو مفيد، في طور التزكية، يعالج نفسه بالصيام، يعالج نفسه بالاستغفار، بإكثار الصدقة، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجوار، مشاركة في مشاريع. هذه الأبواب كلها الإنسان يحاول من خلالها أن يصل إلى حالة الإخلاص، يعني كأنما حالة الإخلاص تعنينا منه نحن. والله سبحانه وتعالى كما يقول العلماء في هذه المادة لا نريد أن نستطرق، له إرادة تشريعية في المقام، يعني أعطى منهج تربوي في الشريعة موجود، جاء به على في كتبه وجاء به الأنبياء عن طريق الوحي، وهو عبارة عن برنامج يزكي هذه النفس. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، يعني كأنما الأمر راجع في التزكية إلى إرادة الإنسان، إذا أراد أن يكون مخلص بكسر اللام، إذا أراد أن يكون مخلص المسألة راجعة لإرادته هو، يعني هو ينزع إلى القيام وتنفيذ وتطبيق ذلك المشروع الإلهي التي من خلاله تزكو نفسه فيكون إن شاء الله من المخلصين وينال الثواب والآثار التي ذكرها الله عز وجل وذكرتها الروايات، والتي تقدم الحديث على ذكر البعض أنه يصل إلى أعلى مراتب الإيمان، أعلى مراتب اليقين، غير ذلك من المسائل. هذا متاح للناس؟ نعم متاح للناس. علي الأكبر عليه السلام يعتبر مثال، علي الأكبر يعتبر نموذج، علي الأكبر لهو نبي ولا هو إمام معصوم مفترض الطاعة، وإنما علي الأكبر كان بهذه الصفة من اليقين بحيث يقول هذه العبارة: حتى لئن وقع الموت علينا أو وقعنا عليه هذا ما يهم. هذا رتبة يقين عالية. شلون وصل لها؟ وصل لها عن طريق شنو؟ تشاريع. الرجل تعب على نفسه، زكى هذه النفس، قد أفلح من زكاها. طبعا يقولون لعلها عصمة تبعية، يعني توفرت عوامل له لم تتوفر لغيره، كان موجود في بيت أهل البيت، وأن الإمام الحسين يعتبر والده، وأنه مثلا من هذه السلالة المباركة، بل هذه تعتبر توفيقات من الله أن يكون في هذه البيئة، هذه عوامل مساعدة أخرى للتسريع للوصول إلى هذه النتيجة. وهذا ما يتاح لكل أحد، يعني بعضهم يكون في بيوت الأنبياء يعيش لكن ما يتأثر بشيء. هذا نبي الله نوح: اركب معنا، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا عايش في بيت نوح عليه السلام، ومع ذلك هذا الإنسان ما استفاد من هذه البيئة المباركة التي الله سبحانه وتعالى وفرها له. يعني مثلا على مستوانا إحنا أيها الإخوة الكرام، كون واحد يولد في الأحساء، توجد مساجد، توجد حسينيات، توجد أنشطة دينية، كثير من المراكز التي تقود إلى مرضات الله وتساعد على التزكية. البعض محروم من هذا، البعض محروم من هذه النعمة، وده لكن ظروف الدنيوية أبعدته عن يكون في مثل هذه البيئة الدينية الجيدة. هتعتبر بيئة، يعني هذا التجمع الكبير، أنتم الآن حضوركم في هذا المأتم، تعتقد هذا يعتبر هين عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا المجلس ترعاه الملائكة، لا شك. وعندنا أخبار كثيرة تعزز هذا المعنى بأن هذه المجالس تكون برعاية الله سبحانه. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. الإمام يدعو بالرحمة، والإمام مستجاب الدعاء بأن من يحضر هذه المجالس يشمل هذا الدعاء الذي قاله مولانا الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا، رحم الله. الإمام يدعو: رحم الله من أحيا أمرنا. فإذا إحنا قاعدين في إحياء أمرهم عليهم السلام، دعاء الإمام يشملنا، وإحنا محتاجين للرحمة. شؤون الرحمة كثيرة، فيها توفيقات وفيها فيوضات إلهية عظيمة لا نستطيع على إحصائها. لكن ما يمنع أيضا نعرج على الكلمة الثانية، المخلص، لأن إحنا بعد عندنا في كربلاء في فرد مخلص، الأكبر مخلص بكسر اللام، لكن هناك مخلص بفتح اللام. المخلص يختلف، هذا يقولون ارتبط بالإرادة التكوينية، إرادة الله سبحانه وتعالى، ولكن إرادة تكوينية. أمن إرادة هذه بحيث يكون مخلص، يعني الذي دخل في تكوين هذه الحالة الله سبحانه وتعالى. والدليل عليها قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أخواني الشباب، أخواتي المؤمنات، أنصحكم بكتاب جدا قيم إذا تقرؤون، جدا قيم، هو ليس مطول، آية الله الشيخ الفاضل اللنكراني قدس سره الشريف، هذا من مراجعنا الكبار توفاه الله، ألف كتاب في تفسير آية التطهير، وجاء بمباحث عالية جدا عن الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، وش الفرق ما بينهما، حتى أنت أيها الشاب لما تسمع شبهات عن أهل البيت وأن الآية تعني نساء النبي وغير ذلك من الكلام، هذا الكتاب يعطيك محكم القول، كتاب استدلالي راقي جيد جدا وممتاز، تقراه يعطيك خلفية ثقافية. أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب، آية التطهير للشيخ الفاضل اللنكراني قدس سره الشريف، يتكون عن يتكلم عن الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية ويضرب عليه أمثلة ويسوق الآيات والروايات، ويأتي أيضا بآراء من المدرسة التي تنتمي إلى أهل البيت والمدرسة الأخرى، ويفند بعض الأقوال التي تكون واهية قبال بأن الله عز وجل بإرادته التكوينية أذهب عن محمد وآل محمد الأرجاس. إذن خذنا موجز من القول حول هذه العبارة، وإحنا اللي يعنينا منها الإخلاص، يعني إحنا يعنينا هذا الشأن، يعني اللي يتعلق ابنا هذا المنهج الإلهي الذي علينا أن نلتفت إليه التفاتة جادة في أول هذه السنة الجديدة، نعقد عزم بأننا نوافي الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. أوصي نفسي وأوصي إخواني أيها الإخوة الكرام، واقعا نحن نحتاج إلى الإخلاص. يعني أضرب مثل ما يمنع، يعني هناك أصنام كثيرة، يعني قبل كانت الأصنام تأخذ صورة مادية عبارة عن أصنام منحوتة من الحجر وأصنام منحوتة من الخشب، حتى فصل بعض اللغويين يقول اللي تنحت من الأحجار تسمى الخشب، والتي تنحت من الأحجار تسمى الأصنام، والتي تنقش أو تنحت من الأخشاب تسمى أوثان، والتي ترسم على الجدران تسمى تماثيل. هذه التي كان يتعاطاها الجهال في الجاهلية ويعبدون هذه الأصنام والتماثيل والأوثان. لكن الآن لا، الأصنام تعددت، لأن الهوى يشكل يعني الهوى يشكل لنا أصنام مختلفة، ولا هناك أحد مستثنى أن يدخل في هذا الوحل أعاذنا الله وإياكم. يعني احنا على مر الأيام اللي راحت ضربنا مثل عن الشرائح التي واجهها الحسين في كربلاء، هؤلاء كل له صنم، بعيد عن مسألة الإخلاص لله عز وجل، بعيد عن هذه المدرسة ومعطياتها أصلا. يعني لما يجي عمر بن سعد وإذا مفتتن بمنه بملك الري، الري أصبح معبود له، يعني أصبح هذا صنم معبود لعمر بن سعد. فلان لا يرى الدينار والدرهم، يعني مثلا على سبيل المثال نضرب المثل علينا احنا الخطباء، على سبيل المثال إذا صعد على المنبر وشاف هالجماهير والله الخطاب جيد، خطاب ممتاز، مثلا شنه العناوين، الحديث راقي هذه الليلة، المحاضرة جدا ممتازة، هذه تبعث في النفس طبعا التشجيع، ما منا مانع، ولكن إذا كان في أطر محدودة، يعني نستطيع نقول أن تكون مقننة ودقيقة جدا. يعني النبي صلى الله عليه وآله يلتفت إلى أصحابه يقول إذا رأيتموني أصنع خير فشجعوني، تشجيع مطلوب، لكن لا يصير بحيث ينصرف ذهن الإنسان لأجل فقط أن يحصل هذه الثمرة. أعلق إعلانات مثلا، تنزل عناوين للمحاضرات تسمع في اليوتيوب مثلا، يسمعها يقرأها ممتاز جدا كذا، الثناء الطويل العريض والعياذ بالله، قد يصنع منه صنما في أذهان البعض أعاذنا الله وإياكم، بحيث أن الإنسان يجتهد في تزويغ ما يقول لتحصيل هذه النتيجة وهذه الثمرة. أنا واقعا ألتمس من الشيخ ومنكم أيها الإخوة أنكم تدعون إن نحن ما ندخل بعد في هذا المنزلق والعياذ بالله، نحتاج والله إلى الدعاء، نحتاج إلى الدعاء. إنسان ضعيف يحتاج إلى الدعاء في واقع الأمر، خاصة إذا كان قليل بضاعة مثلي ويصعد مثلا موجود جمهور، هذا قد يخلي النفس وين؟ مشكلة كبيرة جدا. ولذلك أنا أطالب ولا أزال أطالب من سماحة الشيخ، أنا على أتم الاستعداد إذا يعد محاضرة وأنا فقط دوري أجي أقرأ النعي مثلا كخطيب. شيء جيد أن يرقى المنبر في أيام محرم عالم فاضل محصل يستفيد الناس من علمه، وأنا أسف كثيرا أني ما أحضر المحاضرات من بدايتها في سؤال وجواب، مثلا أنت تسأل والشيخ يجيب، واقعا نافع، خاصة المبحث اللي تعرض له هذه الليلة وين دخلت كنت أنا في الأخير، وكان مبحث جدا راقي في قضية الصرخة الأولى انفجار الأول، مع أن عندي بعض الأخوة أخ دكتور له رأي في المقام، لأن كثير يقرأ في جانب الفلك ما الفلك وغيره، ولعله له رأي في المقام وكتب أيضا ألف بأنه لعله اطلع على بعض الروايات وانزجر لها العمق الأكبر، كما هي رواية تشير إلى ما قاله علماء الفلك بأنه هناك صرخة أولى أو الانفجار الأول الذي حصل في الكون وتكونت منه هذه الأجرام السماوية مثلا. هذا حديث جدا راقي، يعني يوسع أفقنا في الإدراك والفهم ويخلينا ننظر بعيد، هذه قوي ثقافتنا. بالعكس المؤمن المفروض أن يكون ثقافته واسعة، يقرأ ويطلع، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. إذن أيها الإخوة الكرام، الإخلاص نحتاجه لأنه في الواقع أمر مطلوب ومهم أكدت عليه الروايات والأخبار. الأكبر عليه السلام وصل إلى هذه الحالة من خلال مدرسة، يعني مسألة الإخلاص ما تأتي هكذا، يعني لها مقدمات. والإمام الرضا عليه السلام له حديث يقول فيه: أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها الطبيعية. علي الأكبر لما كان في هذا البيت المبارك، هذا البيت المبارك إلى أبعاد الواسعة في مقام الإخلاص لله سبحانه وتعالى، في مقام الإخلاص لله عز وجل، وسوف آتي ببعض القصص التي تشير إلى هذا المعنى. يعني إحنا إذا تنقل إلنا الرواية نتفاعل معها، فكيف من عاشها؟ يعني الإمام علي يعتبر جد لعلي الأكبر رضوان الله عليه، ويسمع أن الحسين يقول ذلك، مثل الإمام الحسن يقول ذلك، الناس تروي عن أمير المؤمنين ذلك، وهو يعيش في هذه الدار ونفسه طاهرة. لا شك أنه يتلقى تلك المسائل بروحية صافية جدا، ينفعل معها، يتأثر بها، البيئة لها دور كبير. حتى قال علماء التربية من أبرز وجوه علماء التربية من أبرز وجوه التربية للإنسان البيئة، البيئة الصالحة. الإمام علي سلام الله عليه، أجيب هذه القصة، يوم من الأيام في معركة الأحزاب، شوف لأن القصص تربي تعطي معاني، شنو الإخلاص؟ تصور لنا الإخلاص ما هو، لأنه إحنا لما نريد نعرف الإخلاص هذه التعريفات، لكن القصة والموقف الذي فيه حركة وتطبيق يوصل المعنى بشكل أقرب وأوضح. الإمام علي في معركة الأحزاب راح يقاتل عمرو بن عبد ود كما ذكرنا في بعض الليالي، فاستقبله الإمام وصرعه كما تقول الرواة وذكره جملة المؤرخين، فلما صرعه الإمام جثى على صدره كما هو في الأعراف السابقة، إذا صرع خصمه يجلس على صدره، ذلك اللعين شتم الإمام وبسق في وجه الإمام. طبعا كافر ما عنده قيم وما يلتفت إلى عظمة هذا الرجل ولا يؤمن به، فقام الإمام وهو مغضب، طبعا كان مغضب يعني جثى على صدره يريد يحتز رأسه كما هو متعارف عندهم في تلك الفترة، قام عن صدره وأخذ يجول في المعركة يروح ويجي، فقال جماعة من المنافقين وهم كانوا وقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى الوضع الصورة كيف، فقال جماعة من المنافقين إن علي أخذته الخيلاء، يعني شاس فروحة صرع عمرو بن عبد ود اللي يعد بألف فارس وكان هو صغير السن وهذا كبير وشجاع مجرب، وإذا سدح لك هالبطل هذا صار يروح ويجي رايح جاي رايح جاي، قالوا هذا علي أخذته الخيلاء، يعني شلون قام يزهو بنفسه لأنه قام بهذا العمل البطولي الجبار. الإمام النبي يعرف علي بن أبي طالب، التفت إلى ذلك الرجل قال له مه اسكت إنها مشية يحبها الله ورسوله، هذه المشية الله يحبها ورسوله. الإمام قضى منه وطر قطع رأسه وكذا رجع، سأله النبي حتى يسمع هؤلاء ما هو السبب والغرض من هذا الفعل، هل هو فعلا أخذته الخيلاء؟ مع أن ترى الخيلاء في الحرب مطلوبة، الخيلاء في الحرب مطلوبة، يعني حتى تبين أمام العدو بأنك مو مهتم. لكن على حد هذا القول التفت إليه النبي صلى الله عليه وآله قال يا علي أراك جثوت على صدر هذا ثم قمت، شفناك قمت وصرت تروح وتجي. فقال نعم يا رسول الله والقوم يسمعون. قال نعم يا رسول، يعني لو النبي ما سأله ما تكلم الإمام، ما تكلم، لأن هذه علاقة بينه وبين الله، علاقة بينه وبين الله. وسوف أتيك الآن برواية جميلة جدا شلون أن المخلص يوم القيامة يأتي صحفه بيضاء، هذا معنى الرواية صحفه بيضاء. فيسأل الإمام يقول ليش هؤلاء المجموعة من المخلصين يأتون يوم القيامة بصحف بيضاء حتى يقفون بين يدي الله، يقول ليش خلى صحفهم بيضة ما فيها شيء ثم يملأها من أسراره وعطاياه. يسألون الإمام ليش صحفهم بيضاء، يقول الله هؤلاء عندهم نوع من الإخلاص العظيم ويحملون أسرار في علاقتهم مع الله عز وجل، يقول الله ما أريد حتى الملائكة يرون ذلك، حتى الملائكة ما بهم يشوفون، أخفيته عنهم ولكن أعرف بهؤلاء في يوم القيامة. شوف شو مقام المخلص. نعود إلى أمير المؤمنين، قال للنبي يا علي والله لو أن النبي لم يسأل علي ما تكلم علي، ولكن أراد الله أن يخرج هذه الفضيلة لأمير المؤمنين حتى يعطينا درسا كيف يكون الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل. قال نعم يا رسول الله جثوت على صدره شتمني وبسق في وجهي فغضبت وما أحببت أن أقتله حتى لا يكون قتلة هذا الرجل لغضبي، إنما أحببت أن يذهب غضبي فتكون قتلة خالصة لوجه الله تعالى. أنا أريد قتله مو لغضبي، مع أن احنا نعتقد بأن غضب الإمام من غضب الله عز وجل، ولكن بعيد يريد يعطي درس. أما الإمام عليه السلام يقول هذه القتلة أريد أن أتقرب بها إلى الله خالصة لوجهه لأني أدفع بها البلاء عن المسلمين كافة. ويكفي مقولة النبي في معركة الأحزاب التي قالها صلى الله عليه وآله برز الإسلام كله إلى الشرك كله، الإمام علي برز الإسلام كله إلى الشرك، يعني لما يكون في مثل هذا الموقع العظيم، حتى قال النبي مقولة أخرى أن ضربة علي لعمر تعدل أعمال الثقلين، لماذا؟ لأن علي تعامل مع الله بشعيرة الإخلاص، يقول قتلته هذا لابد أن تكون خالصة لوجه الله. علي الأكبر على مسمع ومرأة من هذه الثقافة التي تنتهي إلى جد وأب كعلي بن أبي طالب، يعني لابد يكون متولد من هذه المدرسة، خارج من هذه المدرسة، هناك منهج تلقاه علي رضوان الله عليه حتى يكون بهذه المثوبة. جانب آخر، موقف آخر لأمير المؤمنين عليه السلام، وهو يقول رجل يروي عن أمير المؤمنين وهو أبو رافع، أبو رافع خازن بيت المال قبل أن يكون خازنا لبيت المال، الإمام علي حصلت له ظروف في المدينة اضطرته سلام الله عليه أن يذهب إلى ذي الحليفة، وادي ذي الحليفة اللي الآن موجود الميقات بالمدينة المنورة يسمونه الآن أبيار علي. الإمام علي صار يروح هناك يحفر آبار ويستصلح الأراضي، استصلح أراضي ويزرعها، حتى عتق من كد يمينه أكثر من 1000 عبد. سلام الله عليك يعني يا أميرا. ويقول أبو رافع هذا يقول دخلت على أمير المؤمنين وهو يحفر بئرا قد أنفذ، يعني استمر فيها أيام يحفر فيها، تعب يعني ويحفرها. تعرفون طبعا أرض المدينة مو مثل أرض الأحساء، الماء قريب قديما، طبعا نتكلم عن المياه الجوفية، ماء الأحساء قريب كان، يعني حتى نوصل إلى الطبقة هذه الحاجبة للماء الصخرية يعني قريب كان أمتار. لكن المدينة كونها أرض جبلية وطبقات الماء، يعني الماء اللي موجود في جوف الأرض بعيد عن سطح الأرض، يحتاج إلى عمق كبير. فكان الإمام يحفر في هذه الأرض الصخرية لأيام، يتعب ويعرق وكل يوم يجي حتى يحفر قليل. يقول أبو رافع ذلك اليوم اللي أنا جيت أزوره صدفة نبعت العين، يقول شفت العين ضرب الإمام المعول فنبعت كأنها عنق الجزور، شو اللي ذبحوا الناقة انحروها، يقوم الدمها كذا يطلع كأنه يقول عنق جزور يعني مدفع الماء. يقول فخرج مسرعا ينفض الماء والطين من يديه، عنده فرحان اطلعت العين بيسوي العشاء، ها اطلعت العين وفرحان بيسوي استراحة يجرها، ما في مانع انك تفرح. لكن شوف الإمام شلون يخلي أعماله دائما لله عز وجل، ينفقها بسبيل الله. يقول طلع ينفض الماء والطين وهو يقول يا أبا رافع يا أبا رافع اشهد أنها صدق لله وحده، اشهد أنها صدق، يعني أوقفها لله. بعدين يقول له يا أمير المؤمنين يعني وليش أنت مستعجل، يعني بإمكانك أو ما تحفرها وتعدلها وترتبها بعدين اكتب لك وقفي. قال له لا، شوف الدرس وين، حفظوا يا شباب، قال لا أريد أن أتصدق بها في وقت الحلاوة، وقت حلاوتها طالع الماء توه نابع، يقول أنا ذا الآن شنو هو أبذل في سبيل الله، ها هو الإخلاص، خلاص ها هو. مو الواحد إذا مل من الشيء راح عطى الله، مو إذا شبع من القضية قال ودوها للفقراء، لا. لن تنالوا البر، تطبيق لمضمون هذه الآية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول أريد أن أتصدق بها في وقت الحلاوة. وفعلا لما تسمع الروايات الإمام الباقر الإمام الصادق الإمام السجاد يدخل عليه رجل يقول اعطوه ما في الخزانة 13,000 4,000 دينار، وين لهم الفلوس؟ ما في خمس كان ماكو، من لهم منعوهم ذلك. هذه كلها صدقات الإمام علي سلام الله عليه التي أوقفها بالمدينة لله. وكان لما ذهب إلى الكوفة ما كان يأكل من بر العراق، يقول ما أكلت من بر العراق شيء، يجيبون له البر من مزرعة إلى بالمدينة، يعقدون في جراب، يعقدون له في جراب. حتى دخل يوم من الأيام مالك الأشتر أو غيره والتفت إلى الجارية قال ألا تتقين الله في هذا الشيخ، يعني عاني الإمام علي. قالت كيف؟ قال هذا الجراب فيه شعير وفيه بر مع الشلب يعني مع القشور ماله، ليش ما تنخلونه وتنظفونه للإمام؟ قالت والله لقد كنا نفعل فنهانا، فكان يعقد الجراب عقدا لا نستطيع أن نفتحه. الإمام علي سلام الله ما أكل من بر العراق، يأتيه من مزرعته بالمدينة ويأكل منه سلام الله عليه. هو الذي كان يقول والله خرجت من أهلي بالحجاز بهذه القطيفة، فإن خرجت منكم بغيرها فأنا خائن، ما لي علي ولذة لا تبقى وملك يبلى. إذن إمام هكذا كان شعاره بالتعامل مع الله عز وجل، لا شك أن من كان دونه من ذريته يتصفون بصفاته يأخذون من عطائه، وعلي بن أبي طالب يأخذ من عطاء رسول الله، يأخذ من مدرسة النبي والنبي من الله عز وجل، وهكذا مدرسة متصلة بالله سبحانه وتعالى. في مقام القصص أيضا أيها الإخوة الكرام عندنا قصة أيضا نريدها حتى نصور كيف يكون الإخلاص، وهذه القصة أيضا يريدها صاحب كتاب ميزان الحكمة التي ذكرته غير مرة، وهي عن نبي الله موسى عليه السلام الكليم. موسى لما سقى الماء للقصة اللي تعرفون في القرآن، سقى لهم الماء وبعدين أرسل شعيب بناته حتى يدعونه، وإجا عليه السلام إلى شعيب، فدخل موسى فرأى الطعام مجهز، حاطين عشاء، جاهزين عشاء ممتاز. فقال له شعيب: يا شاب، كان شابا موسى، قال: يا شاب تفضل تعشى، تفضل تعشى. قال موسى: أعوذ بالله. عشان يقول لك تعشى تقول أعوذ بالله؟ قال: ولما ذاك؟ ليش تستعيذ؟ أقول لك تفضل أكل وأنت جائع. كان موسى جائع، حتى فسرت بعض هذه الآية: ربني لما أنزلت إلي من خير فقير. قيل لأنه كان شديد الجوع في تلك الفترة يريد الطعام. قال: تفضل تعشى طعام طيب. قال: أعوذ بالله. قال: ولما ذاك؟ قال: أخاف، يعني بمعنى الرواية، أخاف أنكم هيأتم هذا الطعام كأجرة لأني سقيت لكم الماء. إحنا أهل بيت لا نأخذ أجرة على ما فعلناه في سبيل الله، ما عملناه في سبيل الله سبحانه وتعالى. إحنا ما نستقضي مقابل، نأخذ اتجاه ما نعمل في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول: ما أريد أخذ أجر على عمل أتقرب به إلى الله ولو ملء الأرض ذهبا، أنا ما أريد. قال له شعيب، طبعا بعض الروايات تشير على أنه مو هذا شعيب النبي، هذا واحد اسمه شعيب، رجل من الصالحين. فقال له شعيب هذا، قال: لا، أنا وآبائي نقرئ الضيف ونطعم الطعام، يعني مو قصدنا نعطيك أجر. فلما سمع ذلك موسى جلس وأكل. إذن هذه نماذج تشير إلى حالة الإخلاص عند هؤلاء، أنه إذا عرف الإنسان ربه وأنه هو المجازي، هو المثيب، هو المعطي، هو الذي سبحانه وتعالى يكافئ العباد، لا شك بعد هذه المعرفة ما يصرف عبادة لغير الله عز وجل وسبحانه وتعالى. نشوف بعض الأخبار نتبرك بقراءتها، ولكن صلوا على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على هذه مضامين طائفة من الروايات فيما يورث الإخلاص عندنا، يعني أنا بيصير مخلص كيف؟ ما هو السبيل؟ ما هي الطرق؟ ما هي الوسائل؟ طبعا ما نستطيع بعد حين ندخل في هذا التفصيل، المجلس اكتفى، لكن اكتفي بهذا القدر. ما يورث الإخلاص: واحد، العلم، طبعا مضامين روايات، العلم. الإنسان إذا كان عالم بالله، عارف بالله، عارف بشؤون الشريعة، يعرف بأن الله سبحانه وتعالى هو الضار، هو النافع، هو الرازق، هو المعطي، هو الذي تؤول إليه الأمور، هو مسبب الأسباب، يملك رقاب العباد، طبعا يستحي أن يصرف شيء لغير الله عز وجل. يأتي إلى هذا عز وجل سبحانه وتعالى المعطي المنعم، ما يروح إلى ضعاف الناس، يستعطي الخلق والعباد. الأمر الآخر الذي يورث الإخلاص: معرفة الله عز وجل. ثالث، التدين الصحيح. تدين الصحيح يعني واحد إذا يدين تدين صحيح. احنا ذكرنا بعض الليالي شلون تدين الخوارج. تدين الخوارج مجتث من الأرض، ما له من قرار، يقرأ قرآن ويصلي الليل كله، لكن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه قائم على غير أسس. حتى في مقام العبادة لنوم العالم أفضل من قيام الجاهل. قلة الآمال أيضا، لما يكون إنسان ما عنده أمل طويل في الدنيا، هذا يورث الإخلاص عندنا. يوم من الأيام التفت النبي إلى رجل من أصحابه فقال: ما أملك في الدنيا؟ إيش كثر أملك في الدنيا؟ قال: يا رسول الله، إذا أمسيت لا أظن أني أصبح، وإذا أصبحت بعد ما أظن أمسي. قال له النبي: ما أطول هذا الأمل، أمل طويل هذا. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: إذا طرفت عيني، يبي يقول النبي يقول حتى عيني إذا طرفت أنا ما أضمن جفني يعود وأنا حي. حتى قالوا ليش الميت يموت عيونه مفتوحة؟ يقول لأن عزرائيل ما يمهل حتى يغمض عيون، ما يمهل، يختلس روحه اختلاس والعياذ بالله. قلة الأمل أيضا من أسباب التي تورث الإخلاص الغنى عما في أيدي الناس، وهذا طبعا نص، الغنى عما في أيدي الناس، وإنما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يكفيه. أيضا عندنا أيها الإخوة موانع التوفيق للإخلاص، هذا لازم نطلع عليه ونعرف موانع التوفيق للإخلاص. وردت فيها نصوص أن يكون، طبعا مضامين تلك النصوص، أن يكون في أن لا يكون في القلب غير الله، ما يكون في قلبي غير الله، وإنما الله يملك علي جوانحي. اللي يقول الإمام الحسين في دعاء عرفة: ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك. اللي يجد الله وجد الخير كله. الثاني حب الدنيا، من موانع التوفيق للإخلاص حب الدنيا، حب الرئاسة، حب المدح والثناء، غلبة الهوى والعياذ بالله. اللهم أعذنا وأعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم، إنك على كل شيء قدير. أكتفي أيها الإخوة بهذا القدر. الأكبر رضوان الله عليه، هذا الفتى الذي قال الحسين في حقه لما صرع: على الدنيا بعدك العفا يا شبيه المصطفى. الله أكبر. ولذلك تقدم إلى أبي عبد الله الحسين، وقف عنده مستأذما منه، وقيل أول هاشمي تقدم للقتال من هو؟ هذا علي. قال: أبي ذلي في القتال. نظر إليه الحسين وإذا يشوف صورة النبي متمثلة أمامه، يشبه النبي خلقا وخلقا ومنطقا، وهذا شهادة الحسين في حقه عليه السلام. وإذا به يرى ذلك المثال أمامه، كأنما الحسين ما يقدر يقول للنبي روح للموت، هذا صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي، منطق النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام ما تمالك نفسه إلا أن رورقت عيناه بالدموع، ورفع سبابتيه نحو السماء وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فلقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه. ثم قال: أي عمر، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. ثم قام الإمام بإجراء ثالث، قال: بني نور عيني دنو مني، حلل لي أزرار درعك. حل له أزرار درع، وضع صدر على صدر ولد، وعانقه طويلا وأخذا يبكيان حتى سقط على الأرض. مرة يعانق القاسم ومرة يعانق علي. ولي من تلاقى وعين دلودا مشابج طول لمن هوى وللقى لاعل أبو البنية والابن لاع، وقلوبهم من العطش تسعار، أحطنا النساء به من كل جانب ومكان. هذه تنادي ارحم غربتنا، هذه تقول لا طاقة لنا على فراقك. أما أمه ضمت إلى صدرها: يا بني انقطع منك نصيبي، يا محرام من شمل عذابي، يا ابن عقبك يجثار نحيبي. ثم حمل الأكبر على القوم، فرق جمعهم وما زال يضرب فيهم ذات اليمين وذات الشمال: عظم الله أجوركم. فحمل عليه رجل من خلفه: يا الله، فضربه بالسيف على رأسه. صح ونادي أيوا عليا أيوا مصيبته أيوا يا سيدا صح ونادي وحسينا لما سالت الدماء من رأسه شبك على رقبة الجواد وظن أن الجواد يذهب به إلى المخيم ولكن سال الدم على عيني الجواد فلم يبصر الطريق فذهب به إلى معسكر الأعداء فقطعوه بسيوفهم إربا إربا صح ونادي أيوا عليا أيوا مصيبته ونادى أبي حسين عليك مني السلام هذا جدي قد سقاني بكاسه الأوفى شربه لا أضمأ بعدها أبدا ويلي شبت عالمهور لبى ليودي لبوه حسين عم القوم يحميه أثار المهر للعدوان فاربيه وأوشبيه بموسط العسكر هذا يقطع سيفه وريد وهذا بالخنا هاجي يرفع الصليد وهذا يغط من رمح الحديد بخاصرته وهو يعالج ويفغر ثم جاء الحسين ونادى على الدنيا بعدك العفا ونادى يا بني هاشم احملوا أخاكم عليا فجاءوا يحملونه استقبلتهم العقيلة زينب منادية وعليا وابن أخيا وحبيب قلبا جاب ومدد ما بين أخوه بجعدهم يا ولي وهم موت بس ما سمع عن النسوان صوت اجت عمته تصيح الله أكبرك بين 70,000 جابوا عن الحين بدم الرايس حن بدال الشميع بين الشعب زفو على راسك ملبس نبل ينثو ألقت الأم بنفسها عليه منادية أيوا ولده أيوا عليا أيوا مصيبته أثار الولد ليل كبد مرة ما أحلى أهله يمشي ويا لولا عجل بين ودبر بيك مرة وعلي قدرا من ذؤابة أحمد يا الله.